الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قال: ولظهور المعجزة على يده كقلع باب خيبر. كان الكلام في المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل هو علي عليه السلام. وعرض المصنف عدة أدلة ووصلنا إلى هذا الدليل. الدليل الظاهر أنه مركب من صغرى وكبرى. الصغرى أنه ظهرت على يد الأمير عليه السلام معجزات كثيرة، وادعى الإمامة لنفسه، وادعى الخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل. وكل من ظهرت على يده معجزات كثيرة وادعى الخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله فهو مصدق في دعواه. وعليه إذا ضممنا الصغرى إلى الكبرى يثبت بأن عليا عليه السلام الذي ظهرت على يده المعجزات والذي دعا النبوة لنفسه وماذا هو مصدق في دعوه. أما من جهة الصغرى أنه عليه السلام ظهرت المعاجز على يده وادعى النبوة لنفسه، هذا سنتركه للعبارة. الكلام في الكبرى، وكل من ادعى المعجزة لنفسه وكل من ظهرت المعاجز على يده وادعى الإمامة لنفسه فهو مصدق في دعوى. هذه الكبرى ما هو الدليل عليها؟ أنه لا فرق حينئذ بينها وبين النبوة، كما أن النبي إذا دعا النبوة لنفسه بعد ظهور المعاجز بين يديه نقبل نبوته، لأن إجراء المعجز كما مر سابقا على يد الكاذب قبيح عقلا، كذلك من ادعى الإمامة لنفسه بعد ظهور المعجز على يده لا شك بأنه مصدق في دعواه، لأنه كيف يعقل صدور المعجزة على يده والمفروض بأنه يدعي الإمامة لنفسه بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل ولا يكون صادقا؟ لأنه لو لم يكن صادقا كيف حينئذ يمكننا أن نتصور إجراء المعجز على يده؟ من الواضح بأن إجراءه أو إجراء المعجزات على يديه وهو كاذب هذا قبيح ولا يعقل ماذا أن يكون مؤيدا من قبله تعالى. وبالتالي إذن لدينا صغرى نعتمد فيها على المتن، نرجع إلى المتن. المتن يستفاد منه بأنه عليه السلام ظهرت المعاجز على يده وادعى الإمامة لنفسه من جهة، ومن جهة أخرى وكل من ظهرت المعجزة على يده وادعى الإمامة لنفسه فهو مصدق، النبي حاله حال النبي فهو مصدق وحاله حال النبي لما لا يعقل أن يكون مصدقا لأنه لو لم يكن مصدقا في دعواه لأنه لا يعقل قل لأنه لا يعقل أن يجري الباري عز وجل على يده ماث المعجز وهو كاذب لأنه قبيح ولا يعقل أن يكون مؤيدا من قبله تعالى. أقرأ لي بعض لاحظ أقول هذا دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وتقريره أنه قد ظهر على يده معجزات كثيرة وادعى الإمامة له وادعى الإمام لنفسه والخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل ثم نضيف إليها الكبرى وكل من ظهرت المعجزات على يده وكل من ادعى الإمامة لنفسه فهو مصدق في دعوى حاله حال النبي لما لأن إجراء كما قلنا المعجز على يده إذا لم يكن صادقا إذا كان كاذبا إجراء المعجز على يده يكون قبيحا لا يعقل أن يكون مؤيدا من قبله تعالى. وبالتالي إذا ضمننا الكبرى إلى الصغرى إذن من ظهرت المعاجز على يده وادعى الإمامة لنفسه كما بالنسبة إلى الأمير عليه السلام ادعى الإمامة لنفسه بلا فصل بعده صلى الله عليه وآله فهو مصدق في دعواه حاله حال من يدعي النبوة ويأتي بمؤيدات على نبوته بالمعجزات فلا فرق بين الإمامة والنبوة من هذه الجهة. إنه قد ظهر على يده معجزات كثيرة وادعى الإمامة لنفسه دون غيره فيكون صادقا. طيب فيكون صادقا كيف ضمنت إليها الكبرى ظهرت على يده معجزات كثيرة وادعى الإمامة لنفسه وكل من هو كذلك فهو مصدق في دعواه. إذا من ظهرت على يده المعجزات الكثيرة وادعى الإمامة لنفسه وهو علي عليه السلام فهو مصدق في دعواه. أما المقدمة الأولى وهو قوله قد ظهرت أو قد ظهر على يده معجزات كثيرة في الصفحة الآتية عندي سيشير إلى وأما المقدمة الثانية في أواخر الفصل في أواخر هذه الفقرة. وتقريره كذا أما المقدمة الأولى المقدمة قد ظهر على يده معجزات كثيرة فلما تواتر عنه فلما تواتر عنه أنه فتح باب خيبر وعجز عن إعادته عن إعادة الباب 70 رجلا من أشد الناس قوة إذا يشير إلى جملة من معاجزه عليه السلام فلما تواتر عنه أنه فتح باب خيبر وعجز عن إعادة الباب 70 رجلا من أشد الناس قوة وخاطبه الثعبان على منبر الكوفة فسئل عليه السلام عن الثعبان فقال إن الثعبان من حكام الجن أشكلت عليه مسألة أجبته عنها. ولما توجه إلى صفين أيضا من معاجزه أصابهم يعني أصاب الجيش المتوجه إلى صفين عطش عظيم فأمرهم فحفروا بئرا قريبا من دير فوجدوا صخرة عظيمة عجزوا عن قلعها فنزل عليه السلام فاقتلعها ودحى بها مسافة بعيدة فظهر الماء فشربوا ثم أعادها فنزل صاحب الدير وأسلم فسئل عن ذلك لما أسلمت فقال بني هذا الدير على خالع هذه الصخرة لمعرفة من سيقلع هذه الصخرة، ومن يقلع هذه الصخرة فهو وصي من أوصيائه تعالى. فقال: بني هذا الدير على خاله هذه الصخرة ومضى من قبلي ولم يدركوه. واستشهد معه، يعني هذا صاحب الدير، هذا الكاهن الذي أسلم قاتل مع علي عليه السلام، واستشهد معه عليه السلام في الشام في صفين، وحارب الجن كما أشار مفصلا إلى ذلك صاحب الإرشاد الشيخ المفيد رحمة الله عليه وغيره طبعا، وحارب الجن وقتل من الجن جماعة كثيرة. لما أرادوا وقوع أو إيقاع الضرر بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث حينما يعني سار النبي صلى الله عليه وآله إلى بني المصطلق وردت له الشمس مرتين، أيضا أشار إلى ذلك صاحب الإرشاد الشيخ المفيد. رجوع الشمس، قال الشيخ المفيد، رجوع الشمس له عليه السلام مرتين في حياة النبي صلى الله عليه وآله مرة، وبعد وفاته مرة أخرى، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وآله قصة معروفة. كان نائما على فخذ الأمير عليه السلام ولم يصلي إلا إيماء، ثم بعد طبعا نام النبي صلى الله عليه وآله بعد نزول الوحي عليه، نام على فخذ النبي صلى الله عليه وآله فخذ الأمير عليه السلام، ولم يوقظه، يعني لم يوقظ الأمير النبي صلى الله عليه وآله إلى أن غربت الشمس. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وقال له: هل صليت العصر؟ فقال: صليتها إيماء. فقال له: أطلب من الله عز وجل أن يرجع إليك الشمس. هي المعجزة الأولى لرجوع الشمس، والأخرى التي روتها أسماء بنت عميس عندما استلقى، وقصة أخرى أيضا بعد القصة الأولى التي روتها أسماء بنت عميس عندما استلقى النبي صلى الله عليه وآله بعد صلاة العصر ورأسه على حجر علي عليه السلام، قصة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله في بعض معاركه هو، يعني لم يكن النبي معه، وهو الذي طلب من الله عز وجل إرجاع الشمس له، وبالتالي أشار إليها مفصلا في كتاب الإرشاد إذا أحببتم المراجعة، الجزء الأول صفحة 345. وردت له الشمس مرتين. طيب، وغير ذلك من الوقائع المشهورة الدالة على صدق فاعلها. إذن تمت المقدمة الأولى، إنه قد ظهرت على يده معجزات كثيرة. اثنين، ادعى الإمامة له من دون غيره. يقول: وأما المقدمة الثانية وهو أنه ادعى الإمام فظاهرة منقولة بالتواتر، إذ لا يشك أحد في أنه عليه السلام ادعى الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي المقدمة الأولى مع المقدمة الثانية يشكلان الصغرى. ظهرت المعاجز على يده وادعى الإمامة لنفسه دون غيره، وكل من كان كذلك فهو مصدق في دعواه. فحينئذ علي عليه السلام الذي ظهرت على يده المعجزات الذي ادعى الإمامة لنفسه فهو مصدق في دعواه، فيتم الدليل. قال: أرجع إلى المثل. قال: ولظهور المعجزة على يده، وفي السطر الآخر وادعى الإمامة، ولظهور المعجزة على يده كقلع باب خيبر ومخاطبة الثعبان ورفع الصخرة العظيمة عن القليب عن البئر ومحاربة الجن في غزوة حيث سار إلى بني المصطلق ومحاربة الجن ورد الشمس وغير ذلك، ولظهور المعجزة وادعى أيضا الإمامة فيكون صادقا بعد ضم كما أشرنا الكبر. قال: هو لسبق كفر غيره فلا يصلح للإمام. أضع بين يديك هذا البيان وسنرى تأملوا فيه لهذا البيان، وهذا مهم، طريقة البيان مهمة، خاصة لأنه يوجد عندنا فقرة آتية من المصنف تحتاج إلى بيان آخر حتى نفرق بينها وبين هذه الفقرة. يعني توجد عندنا فقرتان ظاهرهما فقرة واحدة، ولذا مثلا القوشجي عبر عن هذه الفقرة والفقرة الآتية، لا الفقرة المباشرة الآتية وإنما فقرة ستأتي. وعليكم السلام. وبالتالي توجد فقرتان، فقرة أولى وفقرة ستأتي إن شاء الله تعالى في المسألة السادسة. في الفقرتين قال القوشجي بأنهما فقرة واحدة، وعبر عن الفقرة الثانية بأنها من طغيان القلم، وكأنما فهم القوشجي بأن الفقرة الثانية عين الفقرة الأولى، ولذا نحتاج في عرضهما كما سيتضح إلى طريقة معها نرفع توهم التكرار. فأضع بين يديكم هذا البيان، نشوف كيف يمكن أن نبين أيضا الفقرة الآتية، ويحتاج إلى التفات حتى نستطيع أن نميز. أما هذه الفقرة كيف يمكن أن نبينها؟ لدينا طبعا، لاحظوا لعله يورد البعض، يعني نحتاج إلى تأمل تفتوا أنه في نقطة في الاستدلال فيها كلام. أما كيفية الاستدلال على إمامة الأمير عليه السلام اعتمادا على هذه الفقرة، يمكن أن يقال بهذه الطريقة: الأمة أجمعت إجماعا بالغا بنحو وبحيث لم يشث أحد من الأمة على أن حق الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام أو للعباس أو لأبي بكر. أجمعت الأمة بأجمعها، يعني توافقت الأمة بأن ما بعد النبي صلى الله عليه وآله لا يخرج عن ثلاثة أشخاص: إما الأمير عليه السلام، وإما عمه العباس، وإما أبو بكر. بمعنى أريد أن أوضح، بمعنى أن الإمام الحق المرضي عند الله عز وجل إمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله واحد من هؤلاء الثلاثة. ومن الواضح بأن هذا الإجماع يجب اتباعه على كل أحد، ومن أنكره قال هكذا، ومن أنكره فهو ماذا؟ فهو كافر. وبالتالي حتى لا يقع الإنسان بالكفر لا بد أن يقر بأن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل هو أحد هؤلاء الثلاثة: إما الأمير عليه السلام، وإما العباس، وإما ماذا؟ وإما أبو بكر. ولكن الله عز وجل قال في كتابه: لا ينال عهد الظالمين. الآية من الأول تقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ابتداء لدينا إجماع بأن ما بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل أحد هؤلاء الثلاثة: إما الأمير عليه السلام، وإما العباس، وإما أبو بكر. وقته. ولكن عندما نرجع إلى الآية التي قرأتها عليكم في زيلها يقول الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. يمكن كما استفاد الشارح يمكن أن نستفيد من الآية بأن العباس وأيضا أبو بكر لا شك في بطلان الإمامة في حقهما. لما؟ لأن الإمامة ليست لأن هذه الإمامة بالنسبة إليهما ليست من الله عز وجل وليست مرضية عنده تعالى. لما؟ لأن كل من العباس وأبو بكر صدق كفرهما، كانا متلبسين بالظلم، بالظلم لا ينال عهد الظالمين، وأيضا بضميمة آية أخرى والكافرون هم الظالمون، فبالتالي لا ينال عهد الظالمين. نفهم بأن الظالم الذي كفر يكون ظالما، وبالتالي العباس وهكذا وهكذا أبو بكر كانا متلبسين بالكفر، كانا متلبسين بالظلم، وعليه فلا ينالهما عهد الإمامة من الله عز وجل. وبالتالي حينئذ ينحصر حق الإمامة بالأمير عليه السلام. هذا مهم، طريقة البيان مهمة. ابتداء أجمعت الأمة على أن من بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل إما الأمير وإما العباس يعني عمه وإما ماذا وإما أبو بكر. ولكن الآية القرآنية لا ينال عهد الظالمين والكافر ظالم، إذن العباس وهكذا أبو بكر لا يعقل أن يكونا متلبسين بالإمامة لأنهما تلبسا بالظلم. الآية تقول لا ينال عهد الظالمين، يعني لا ينال عهد الظالمين يعني الكافرين، وهما قد كفرا قد تلبسا بالظلم والكفر، وبالتالي لا تنالهما ولاية أو عهد الباري عز وجل. فحينئذ تنحصر الإمامة بالأمير عليه السلام. أقرأ العبارة لاحظ. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو أن غيره ممن ادعي لهم الإمامة كالعباس وأبي بكر كانا كافرين. هي طريقة العرض التي أشرت إليها مهمة حتى نميز بينها وبين فقرة آتية. ممن ادعي لهم الإمامة كالعباس وأبي بكر كانا كافرين قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله، يعني قبل نزول الوحي عليه كان كل منهما كافر، فلا يصلح العباس وأبو بكر للإمامة. لما؟ لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين والكافرون هم الظالمون، والمفروض بأنهما كفرا وبالتالي كفرا وهما ظالمان، فإذا لا ينالا عهده تعالى. والمراد بالعهد هنا عهد الإمامة. لما؟ لأنه جواب دعاء إبراهيم عليه السلام. قرأت الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال ولصدق كفر غير الإمام، يعني ما غير الإمام عليه السلام قبل إسلامه كالعباس وأبي بكر كل منهما كافر كل منهما ظالم، ولصدق كفر غيره فلا يصلح غيره للإمامة، فتعين هو عليه السلام. بينت أنا مهم جدا طريقة العرض. قال ولقوله تعالى وكونوا مع الصادقين، أيضا قد يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول التفت لي الدليل أنه أيضا فيه كلام وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين يفهم الشارح رحمة الله عليه وكونوا مع الصادقين مع المعلوم منهم الصدق، وكونوا مع الصادقين يعني يجب الكون مع الصادقين، يعني يجب الكون مع معلوم الصدق، معلوم الصدق هو المعصوم. يقول: ومن الواضح بأن معلوم الصدق هو المعصوم دون غيره، ومن الواضح أيضا بأن من هو معلوم الصدق ومن هو معصوم هو علي عليه السلام دون غيره. ما هو الدليل؟ يقول: قد قام الإجماع عليه. إذن يفهم من الآية: وكونوا مع الصادقين مع المعلوم صدقهم، والمعلوم صدقهم أو المعلوم صدقه وخصوص المعصوم، والمعصوم هو علي عليه السلام. لما يقول لي الإجماع هذا الدليل؟ هذا طبعا تأملوا فيه وضعفوا. أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر وكونوا أمر تعالى بالكون مع الصادقين، أي المعلوم منهم الصدق. فاصل: ولا يتحقق ذلك، ولا يتحقق ذلك يعني الكون مع المعلوم منهم الصدق إلا في حق المعصوم، إذ غير المعصوم لا يعلم صدقه. فاصل: ولا معصوم غير علي عليه السلام بالإجماع الذي تقدم أشار إليه سابقا. قال: ولقوله تعالى: وأولي الأمر منكم. أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر والذي يجب اتباعهم والذي يجب طاعتهم هم خصوص ماذا؟ خصوص المعصومين. والمعصوم ومن ثابتت عصمته هو علي عليه السلام بالإجماع دون غيره، وبالتالي الآية تشير إليه. طبعا ولقوله تعالى: وأولي الأمر منكم لا تثبت فقط، لا تثبت فقط إمامة الأمير عليه السلام، بل تثبت أيضا إمامة غيره من الأئمة الاثنى عشر، ولدينا على ذلك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله بأسمائهم وألقابهم وخصائصهم. أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام. وهذا الدليل الآخر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر بالاتباع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني وأطيعوا أولي الأمر، يعني أمر بالاتباع والطاعة لأولي الأمر. فاصل: والمراد منه، والمراد بأولي الأمر المعصوم، إذ غير المعصوم لا أولوية. ما هو الفارق بين المعصوم بين المعصوم إذا لم يكن مثلا في من يجب طاعته معصوما، كانوا بأجمعهم متوافقون فلا يوجد فيما بينه معصوم، لما حينئذ يرجح الأول دون الآخر؟ بطاعة أولي الأمر منكم فرع أن يكون من المعصومين، إذا لم يكن من المعصومين لا يبقى فارق بينه وبين غيره فيصبح بلا مرجح. ولذا قال: أمر بالاتباع والطاعة لأولي الأمر، والمراد منه المعصوم، إذ غير المعصوم لا أولوية له تقضي وجوب طاعته، يعني بالتالي يصبح ترجيح بلا مرجح. والحال: لا معصوم غير علي عليه السلام غيره بالإجماع. المتن قال: ولقوله تعالى: وأولي الأمر منكم. المسألة الثالثة في الأدلة الدالة، ما تقدم كان الكلام في إثبات إمامة الأمير عليه السلام. من هنا في المسألة السادسة يريد فضلا عن إثبات إمامة الأمير عليه السلام يريد أن ينفي إمامة ما عدا الأمير، وبالتالي إثبات من جهة ونفي من جهة أخرى. يثبت إمامة الأمير كما في المسألة الخامسة، وفي السادسة ينفي ما عدا إمامة الأمير، وبالتالي كأنما أشبه شيء بوجود مقتضي وارتفاع المانع. المقتضي لإمامة الأمير تقدم، لدينا أدلة على إمامته، ولا يوجد مانع أو قل لا يعارض إمامة الأمير إمامة غيره، وبالتالي ننفي أيضا إمامة الغير. المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي عليه السلام. قال ولأن الجماعة التفتوا للبيان. هي الفقرة التي قلت ستتكرر والتي عبر عنها القوشجي بأنها تكرار وهي من طغيان القلم. يمكن أن يبين أو تبينها في الفقرة بطريقة أخرى، لا يعني بطريقة لا يفهم منها التكرار الذي توهمه القوشجي. طيب كيف يمكن أن نفترض بأن هذه الفقرة إشارة إلى وجود إجماع، أجمعت الأمة على أن أمير المؤمنين علي عليه السلام إمام، لكنهم اختلفوا، هل يا ترى تصلح الإمامة للثلاثة الذين تقدموا الأمير أو لا تصلح الإمامة للثلاثة الذين تقدموا الأمير؟ الإمامية يذهبون ويقولون بعدم صلوح الثلاثة المتقدمين على الأمير، وغير الإمامية يرون صلوح الثلاثة المتقدمون على ما فعل الأمير. لو قام الدليل كما يشير المصنف في المتن، لو قام الدليل على عدم صلوح غيره عليه السلام للإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يبطل ماذا؟ يبطل أحد القولين فيبقى القول الثاني. إذن يوجد عندي نقطة، وهي لا شك ولا ريب بأنه قد قام الإجماع عند الأمة على أن الأمير عليه السلام إمام. النقطة الأخرى، ومن الواضح بأنه يوجد اختلاف، هل يا ترى يصلح هؤلاء تقدمهم على إمامة الأمير عليه السلام أو لا يصلح لهؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، هل يا ترى يصلح لهؤلاء يصلح تقدم خلافتهم على الأمير عليه السلام؟ فبالتالي يصلح أو لا يصلح، يوجد ماذا اختلاف. الإمامي يرون بأنه لا يصلح، غيرهم يقولون بأنه يصلح. لو قام الدليل، وهذا الذي يشير إليه هنا في الفقرة، لو قام الدليل بأن غيره لا يصلح تقدمه عليه السلام، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، فبالتالي يبطل هذا القول فيبقى القول الثاني، إذن لا يصلح لهؤلاء أن يتقدموا على الأمير. هذا الدليل يختلف عن الدليل السابق، هذا ليس عين الدليل السابق. في الدليل السابق أشرنا إلى إجماع بطريق آخر، قلنا سابقا يوجد عندنا إجماع بأن الأمة قد توافقت وأجمعت إجماعا بالغا لا يشذ منه أحد بأن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله منحصرة إما في الأمير وإما في العباس وإما ماذا وإما في أبي بكر. وقد قام الدليل على بطلان إمامة العباس وأبي بكر اعتمادا على قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، لأنهم ظالمون، لأنهم كفروا بخلاف الأمير عليه السلام، فبالتالي هم لا ينالوا عهد الباري عز وجل لتلبسهم بالكفر ولو قبل البلوغ بل بعد البلوغ. وبالتالي إذن العباس وأبو بكر عند الإمامية، واعتمادا على هذه الآية لا ينال عهد الظالمين، ليسوا أهلا ماذا للولاية للإمامة، فحينئذ تنحصر بالأمير عليه السلام. أما هون وضعت يدي على إجماع بطريق آخر، قل بأنه قد قام الإجماع على إمامة الأمير عليه السلام، ثم فرض بأنه هل يا ترى يصلح هؤلاء أن يكونوا خلفاء قبله عليه السلام أم لا؟ يوجد عندنا رأيان، رأي للإمامية ورأي لغير الإمامية، وهذا الرأي لغير الإمامية باطن اعتمادا أيضا على قوله تعالى لا ينال أحد الظالمين، نفس الآية، ولكن ما فتثبت الآية هنا؟ تثبت بأن هؤلاء لا يصلح تقدمهم على لا يصلح تقدمهم على الأمير عليه السلام، فحينئذ أيضا تنحصر الولاية والإمامة به عليه السلام. الطريق طريق العرب يختلف، والتفتوا للبيان. أقرأ المتن. قال: ولأن أقول هذه أدلته، هذه أدلة تدل على أن غير علي عليه السلام لا يصلح للإمامة. لاحظ هنا عربنا ثلاثة، عربنا أبو بكر وعمر وعثمان، أما هنا وطبعا هل ترى يصلح تقدمهم أو لا يصلح تقدمهم؟ قلنا لا يصلح تقدمهم اعتمادا على الآية. أما طبعا بعد فرض وجود إجماع بأن الأمير عليه السلام إمام مجمع عليه عند الأمة، ثم وضعت يدي على الخطوة الأخرى وقلت بأنه هل يطول يصلح لهؤلاء يتقدم أو لا يتقدم، فأثبتنا بأنه لا يصلح اعتمادا على الآية. أما في الفقرة السابقة التي أيضا اعتمدنا فيها على قوله تعالى لا ينالوا، هناك قلنا بأنها توافقت الأمة توافقا لا يشذ منه أحد بأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل إما الأمير وإما العباس وإما ماذا وإما أبو بكر. أما العباس وأبو بكر فلا يعقد أن تكون الإمامة أو العهد ثابت لهما أيضا اعتمادا على الآية فينحصر فيها الأمير. وبالتالي إذن طريقة العرض مهمة جدا، ولا يكون حينئذ تكرار، ولا يكون من طغيان القلم، ولا يكون ما أشار إليه القوشجي حينئذ تام. أقول هذه أدلة تدل على أن غير علي عليه السلام لا يصلح للإمامة. الأول هذه الأدلة الجديدة أو الدليل الأول، إن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله قبل ظهوره كانوا كفرا، فلا ينال عهد الإمامة للآية لا ينال عهدي، وقد تقدمت الآية. ولكن كما أشرت بالتالي ننفي ما عدا، ننفي صلوح هؤلاء، صلوح ماذا؟ صلوحهم للخلافة على نحو تكون خلافتهم متقدمة على خلافة الأمير. أقرأ المتن. قال: ولأن الجماعة غير علي عليه السلام أو غير علي عليه السلام، لأن الجماعة لأن غير علي يعني أشبه بعطف التفسير، ولأن غير علي عليه السلام غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم. لاحظ المتن يعني يوافق ما بينته وشرحته، غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم، لا يصلحون للإمامة، وبالتالي يصلح حينئذ تقدمهم عليه عليه السلام. قال: وخالف أبو بكر كتاب الله عز وجل. أيضا الدليل الآخر على عدم الصلاحية أبي بكر للإمامة ما بالنسبة إلى فدك الزهراء عليه السلام. بالنسبة إلى فدك الزهراء عليه السلام، الزهراء عليه السلام طالبت بالفدك وردها أبو بكر. طيب، وبالتالي اعتمدت عليها. طبعا سنرى يوجد أكثر من طريقة لمطالبتها بالفداك. الطريق الأول الذي سيأتي، الطريق الأول قالت عليها السلام بأن النبي صلى الله عليه وآله جعلها نحلة، جعل فدكا نحلة وهدية لها. سيأتي بأن أبا بكر يردها كيف؟ لأنها اعتمدت على شهادة الأمير عليه السلام، واعتمدت على شهادة أم أيمن، واعتمدت أيضا على شهادة الحسن والحسين عليهما السلام، وسيشكك بالشهادة. هي الطريق الثاني التي سيأتي في الفقرة الآتية. ولكن في الفقرة هنا عندما طالبته ماذا؟ طالبته بفدك بمعنى أنها قالت هو إرث، وبالتالي أنا ابنته وبالتالي أرثه دون غيره. فردها بهذا الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ادعى بأن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث، وبالتالي كيف يعقل، كأنما يقول لها كيف يعقل حينئذ أن ترث النبي صلى الله عليه وآله بعد صدور هذا الحديث. المصنف يرده أو الشارح يرده بعدة ردود. أحد هي الردود تعتمد الزهراء عليها السلام تعتمد على أدلة خاصة وتعتمد على أدلة عامة، يعني تعتمد على ما هو موجود في القرآن الكريم، تشير جملة من الآيات بأنه بالتالي أولاد المتوفى يرثونه، وبالتالي السيدة الزهراء عليه السلام ابنة النبي صلى الله عليه وآله وبالتالي ترثه. مثلا لعل يقول المصنف اعتمدت السيدة الزهراء عليه السلام عندما قالت بأنها ترثه اعتمدت على جملة يوصيكم الله مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين أو غيرها من الآيات التي يفهم منها بوضوح بأن السيدة الزهراء ترث اعتمادا على الكتاب. فضلا ماذا عن الأدلة العامة وورث سليمان داود، وأيضا إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وبالتالي يوجد عندنا أدلة عامة وخاصة كلها ماذا تفيد بأن السيدة الزهراء عليها السلام اعتمادا على هذه الآيات ترث، سواء ماذا من جهة كونها ابنة النبي صلى الله عليه وآله أو من جهة ابنة ماذا ابنة ماذا مطلق المتوفى، فبالتالي ترث. وعليه وعليه لا يصح، كأنما الجواب الأول لا يصح حينئذ أن نتمسك بهذا الحديث حتى حينئذ حتى بالتالي لا ترث السيدة الزهراء عليها السلام. هي من جهة. من جهة أخرى أيضا يوجد، وهذا مهم، يوجد عندنا يوجد ما في عنا نحن في المقام، ما تقول في عندي عام خاص، قد يجي البعض يقول شيخنا بالتالي وورث سليمان داود أو يرثني ويرث من آل يعقوب، قد يجي البعض يقول على أنه هيدا عام وبالتالي لا بد أن يخص، ما من عام إلا وقد خص. وعليه قد يقال بأنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، قد يقال بأنه مخصص لي وورث سليمان داود أو يرثني ويرث من آل يعقوب، أو مثلا يخصص يوصيكم الله في أولادكم. وعليه وعليه قد يكون مانع من التمسك بالأدلة المتقدمة على إرث السيدة الزهراء عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله. الظاهر بأنه لا يوجد تعارض بينهما، الظاهر ما في تعارض، ما في عندي عموم وخصوص مطلق حتى بالتالي نضيق في دائرة المطلق اعتمادا على الخاص، لا، لأنه ما في، لم تعبر الآيات صريحة بأن سائر الأنبياء يرثوا. أيضا كلام نحن معاشر الأنبياء، معاشر الأنبياء سائر الأنبياء، يعني بعبارة أخرى آبية للتخصيص، تابع التخصيص، يعني مش ناظرا نحن على نحو المهمل، أو بعض الأنبياء مثلا لا يورثون ما تركوه مثلا صدقة. المفروض بأنه في عندي تصريح شامل لسائر الأنبياء، وعليه لا معنى حينئذ لأن يخص، يعني التخصيص فرع ماذا أن يكون قابل غير آبل للتخصيص، إذا كان المفروض آبل في مقام للتخصيص فبالتالي توهم التضييق في دائرة المطلق غير موجود. هي واحد. اثنين، أيضا فينا نحن، فينا أيضا لابد أن يكون لسان التضييق بطريقة أخرى، يعني لسان التضييق مثلا ما إني مثلا إني إنما تركته أو إنما، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أو إنما تركته صدقة، فحينئذ يمكن أن نتصور وورث سليمان داود أو نعم وورث سليمان داود مطلقا سواء كان صدقة أم لا، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما تركته الصدقة، فيكون حينئذ مضيق. ولكن المفروض مش هيك اللسان، نحن معاشر الأنبياء سائر الأنبياء حتى النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي لسان هذا الكلام على فرض طبعا صدوره، على فرض صدوره فبالتالي يكون آمن للتخصيص، آمن للتخصيص، فبيكون معارض بالقرآن. إذا كان معارض بالقرآن لابد أن يطرح، لابد أن يضرب عرض الحائط. إذا الأخذ بالحديث غير ممكن بعد فرض أنه لا يمكن الجمع بينه وبين الآيات القرآنية، الآيات القرآنية تعارضه وتباينه، فبالتالي في عن تعارض مستقر، تعارض مستقر هذا يستدعي حينئذ طرح الرواية. طبعا هذا الجواب الأول، أما الأجوبة الأخرى نمشي بها أخرى ولا بسرعة. أقول هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمام وتقريره أنه خالف، أن أبا بكر خالف، لما أنه غير صالح؟ لأنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يورث فاطمة عليها السلام، واستند إلى خبر رواه هو عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقاء. نعم، واستند إلى خبر رواه هو عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: وعموم الكتاب، هذا الجواب، وعموم الكتاب يدل على خلاف عمومه: يوصيكم الله في أولادكم. وأيضا قوله تعالى: وورث سليمان داود، وقوله في قصة زكريا: إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرث ويرث من آل يعقوب، ينافي هذا الخبر. وقالت له فاطمة عليها السلام: أترث، طبعا هذا موجود بشكل مفصل في شرح النهج لابن أبي الحديد، أترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: ومع ذلك فهو خبر واحد، لم نعرف أحدا من الصحابة، بالتالي خبر واحد جابه هو، ولكن هل يطلع موجود عند غيره؟ نقل غيره من الصحابة. يقول اثنان: ومع ذلك فهو خبر واحد لم نعرف أحدا من الصحابة وافقه على نقله، فكيف يعارض هذا الخبر الكتاب المتواتر؟ وبالتالي الجواب الأول فهو معارض بآيات صريحة تثبت أن الزهراء عليها السلام ترث النبي صلى الله عليه وآله. اثنين: هذا الخبر خبره، يعني بالتالي هذا الخبر خبر واحد، يقابله ماذا؟ الآيات القرآنية التي هي أخبار متواترة، فكيف حينئذ تقدم أو يقدم هذا الخبر الواحد على الخبر المتواتر؟ طيب، وكيف، نعم، فكيف يعارض هذا الخبر الكتاب المتواتر؟ وكيف بين رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كيف يعقل أنه بالتالي، يعني النبي صلى الله عليه وآله كأنه بيّن لأبي بكر وما بيّن للسيدة الزهراء وما بيّن للأمير عليه السلام، والحال أنه الأمير عليه السلام في بعض المعارك كان مثلا يلبس عمامة النبي صلى الله عليه وآله ويركب على بغلته، وبالتالي لو لم يرث، فما معنى أن لو لم يرث النبي صلى الله عليه ولم يرث الأمير عليه السلام، كيف مثلا الأمير يركب على البغلة ويأخذ ماذا؟ العمامة. فهل يا ترى بين هذا الحكم لأبي بكر ولم يبينه للأمير؟ ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهلي لم يمسك أمير المؤمنين عليه السلام سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته ونازع، هذا الجواب الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.